يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال أبو بكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء والأئمة الآثار التي تدل على علو الله على عرشه، علو الله على خلقه وسواه على عرشه، واتصافه بجميع أوصافه. فهذا النقل عن أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة المعروف، على أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. فهذا الإمام أبو بكر الأجري أثبت، قال نقل عن أهل العلم، قال يذهب إلى أهل العلم أن الله على عرشه فوق السماوات، كما دلت على ذلك النصوص، وإحنا من عرش السماوات ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى. فهذا العلم يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، أهل العلم يمرون مع النصوص كيف هي دارت. أهل العلم أهل البصيرة، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الآخرة، علماء الحق، علماء الشريعة يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، يدورون مع النصوص حيث دارت. فيقول أبو بكر الأجري: الشريعة الذي يذهب إليه العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. ثم قال: قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين. كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله محيط بكل شيء، ترفع إليه أفعال العباد في الشريعة، ترفع إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد أفعال العباد. وهذا يدل على أنه في العلو، لأن الروح يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر: فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحث عن قدر أي شيء، أصل أي شيء، هذا نحث اختصار، مثل قول حل حول وقال لا سبح حلق له، نحث سبحان الله سبح له، الحمد لله حمد له، أي شيء معنى كذا اختصار. إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علم، يعني ما يكون نجاة الله رابعهم بعلمه، ولا خصم الله وسلسهم بعلمه، ولا أدرى من ذلك ثلاثة ولا هو معهم بعلمه وهو فوق العرش سبحانه. والآية لا، والدليل على ذلك، هل هذا تأويل؟ لا، ليس بتأويل. يقول المؤلف: قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسر الله العلم. والآية تدل يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني العلماء فسروا العلم لماذا؟ ما يكون من لا يكون من نجلة إلا ويرضاهم بعلمه، لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم. فقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. استعذ العلم. المقال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بأعمال يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فتح الآية بعلم وختمها بعلم تدل على أن المعيه من معيه علم. ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم. ولا يكون تأويل هذا، ما يكون تأويل، ومن ظروف تأويله ما يكون تأويل من الآية نفسها. وليس في الآية حجة على شرولية. شرولية يقولون ما يكون من يهد الله يراجعهم بعلم ذاته معهم ولا خمس الله يفوتهم، يعني يقولون الله الصوت المخلوقات الله عما يقولون. فهذه نصوص العلو والفوقية تفيد على ألف دليل ضربوا في عرض الحال أبطلوها بنصوص البعيد. أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين نصوص المعقولة أثبت نصوص العلو والفوقية، وأهل نصوص البعية البعية قوله ما الله إله وضعهم البعية ما يلزم منها الاختلاط والانتزاج، وإنما هي المطلق المصاحبة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقك، وتقول المتاع معك وفوق رأسك. البعية لا تفيد الاختلاط، إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب، ولا تدل على الاختلاط ولا المباحثة ولا المحادثة عن يمين أو شمال. يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه وهو يبكي في الأرض ويقول أنا معك، فيسكت الطفل. كم بينه وبينه مسافات، هذه معية. والله تعالى هو معه يعني بعلمه وحفظه واطلاعه. نعم. وهو قال المؤلف وهو على عرشه: هذا قول المسلمين. هذا قول المسلمين قاطعة. أما الملاحدة وأما الحلولية فسدت فطرتهم وخرج على قولهم على قول المسلمين. نعم.
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته.
نعم.
وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك استوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف.
نعم. المؤلف رحمه الله قال: القول الذي قاله الشيخ ابن محمد بن أبي زيد وأنه في عرش المجيد بذاته، رجع المؤلف إلى قول أبي محمد بن أبي زيد، قد سبق أن نقل هذا قبل صفحات نقل عن ابن أبي زيد هذا في قولها، نقل المؤلف عنه قال ابن أبي زيد: عندما ذكر ما ذكر سائر أئمة السلف أهل السنة أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا، وهو عندما ذكر هذا في مقدمة الرسالة يتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول الذي قاله الشيخ ابو محمد بن ابي زيد وهو من المالكيه وانه فوق عرشه المجيد بذاته، وانه يعني رب ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو سبحانه فوق العرش ذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال: فقد تاوله بعض المبطلين بان رفع المجيد، قال: وانه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. يا قال المؤلف حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، مراده أن الله هو المجيد بذاته. قال: ومع أنه جهل واضح، فإنه من منزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. يقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى، يكون معنى فاسد. ان مقصود بذلك ان فوق عرش المديدي، فوق عرش المديدي بالكسر صفة للعرش، والذي تعول قال انه لا، وانه يا الله فوق عرش المديد يريد ان تتوصل لله، فيقول ان حينما رفع المجيد مراده ان الله هو المجيد بذاته، وهذا يقول مع انه جهل واضح فاين يصف به جهل، جهل واضح، لان المجيد صفه للعرش وليست صفه لا تصورها لا الاخلاء، ممنوع التصوير الله يهديك، لا تصور، لا نسمح بالتصوير، لا نسمح بالتصوير، لا زلك تصور الا بالسلام. يقول انه فوق عرش المجيد بذاته، فالمجيد صفه للعرش، وهذا المبطل رفع المجيد ليكون وصفا لله، فهذا يقول انه جهل، جهل باللغة العربية ويفسر به المعنى، يقول مع مراده انه هو المجيد بذاته، ومع انه جهل واضح فانه المجيد، يعني قال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته، ماذا؟ معنى غير سليم. وقد قال ابن ابي زيد في خطبة الرسالة ايضا على العرش استوى وعلى المسح استوى، وما في الآية الكريمة في سورة السبع ذات الوجوه في العرش المجيد وفعال لمريد فيها قراءتها العرش المجيد وفعال لما يريد، والعرش المجيد في قراءة العرش المجيد وصل الله، وقراءة العرش المجيد وصل العرش فيها قراءتها مشهورة، الآية تختلف على كلام أبي زيد. يقول قد قال ابن ابي زيد في حضرة الرسالة ايضا على العرش استوى وعلى الملك استوى، ففرق بين الاستوى والاستيلاء، فالاستوى قال العرش استوى، والاستيلاء عاد من المخلوقات الله تعالى ملكها وقهرها، اما الاستوى فهو خاص بالعرش، والاستيلاء عام جميع المخلوقات، ولهذا قال تفرق، قال ابن ابي زيد في خطبته على العرش استوى وعلى الملك احتوى، تفرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المسوعين. قال ومع هذا فقد صرح ابن ابي زيد في المختصر لأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه قال المؤلف، والذي قاله ابن ابي زيد ماذا تقول أئمة السنة من جميع الطوائف، يعني كلام ابي زيد هذا ليس خطر مثل تقوله طوائف المسلمين، يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن ابي زيد، لأن الله في سمائه دون أرضه، ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله يختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويذكر ابن أبي القيم رحمه الله هذا في سبع الجيوش الإسلامية. نعم.
وقد ذكر أبو
أبو عمر
أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة.
نعم، ذكروا أيضا ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه في سماء الوصول مع الرسول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وقال بذاته للرد على الحلولية الجهمية، كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، ولو لم يتكلم أهل البدع في هذا لما كانت حاجة إلى أن يقال بذاته، قال يقال إن الله استوى على العرش، لكن أهل السنة أرادوا الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته، وكذلك ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة طبقة البخاري ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة، يعني يثبتون استواء الله على العرش بذاته. نعم.
وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان.
نعم، ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة المشهورة السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال: وأئمتنا، ثم رسل الله الثوري ومالك وابن عيينة وسلم العيينة وحمد بن سلمة محمد بن زيد بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق، كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، علم الله بكل مكان، ولكن سبحانه فوق العرش. ثم أنه يكثر من أن نقول عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية، وبين أن أهل الجهمية ومعتزلة والأشاعرة قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه.
نعم، كان شيخ الإسلام الأنصاري وإسماعيل الهروي أبو العباس الطرقي عبد القادر الجيلاني الحنبلي ومن لا يحصي عليهم إلا الله، كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوى على العرش، وأن الله فوق مخلوقاته بذاته، وأن علمه محيط بكل مكان. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حجة الأولياء وغيره المصنفات المشهورة، كتب كتابه في الاعتقاد الذي جمعه، يقول فيه: طريقتنا وطريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، قال عالما بعلم في رد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، المعتزلة يقول عالم بغير علم، لأنه يثبتون الأسماء والصفات، فيقول لم يزل عالما بعلم، اسم صفة، يثبتون اسم الصفة، خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسماء دون الصفات، يقول عالم بدون علم، يعني الأسماء بدون معاني، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، هذا قوله السنة. ثم قال: وأحدث الأشياء من غير شيء، يعني خلق الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر الكتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله، يعني من جميع الجهات يعني من جهة القرآن، وإذا قرأت فهو كلام الله، وإذا تلوت فهو كلام الله، وإذا حفظت فهو كلام الله، وإذا سمعت فهو كلام الله، وإذا كتبت فهو كلام الله، وإذا تلفظت فهو كلام الله، من جميع الجهات هو كلام الله. كيف الصبر؟ هو كلام الله مقروءا، كلام الله متلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسموعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذين يقول لا نقول مخلوق أو المخلوق سمى الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق جهمية لأنها خلف السلف، فالقرآن كلام الله، لا تقول لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كل تخصص الفاظ القرآن غير مخلوق هذا من البدع. فيقول المخلوق الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذين يتوقفون لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق، لأنه قد يرد اللفظ بالفوق. قال وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه يعني قال إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال الملفوظ مخلوق، أو قال المحفوظ مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهل. من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله هو عندهم الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر، يعني على العموم. الجهمي كافر، لكن فلان ابن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي المعاني. المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم، تكفير بالعموم. الجهمية كفار، وقال القرآن مخلوق كافر، وأنكر رؤية الله في الآخرة كافر، لكن فلان ابو فلان أنكر الرؤية أو أنكر لا، لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. توجد الشروط وتنتفي المعاني. وأن الجهمية عندهم كافر، وذكر أسئلة أقال، وأن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها، يثبتون الحديث ويثبتون الاستواء ويثبتون من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفية استواء الله كذا ولا يقول مثل استواء المخلوق، وأن الله دائما من خلقه يعني منفصل ليس مختلط بالمخلوقات، والخلق بائنون منه يعني منفصل عنه، لا يحل فيهم ولا تزول فيهم، خلاف هذا في الرد على الجهمية، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه، يعني هو مستوى على العرش والعرش فوق السماء، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم.
وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم.
نعم. يقول يحيى بن عمار لا يقول كما يقول الجهمية، ماذا يقولون؟ يقولون إنه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويقدر على كل شيء، وهم على قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وهو على سبحانه. نعم.
وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر أحدثت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
نعم. وهذا رواه الاستهادة في الحجة, وكذلك الشيخ الإسلام في ثلاث تعارض الحموية يقول نقل عن الشيخ معمر بن أحمد الشيخ الصوفية في زمانه قال أحببت الوصي أصحابي وصية من السنة وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف. ثم قال ذكر عن شيخ الوصية إلى أن قال وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. لا نقول كيفية كذا كيفية الله على بالكيفية, ولا تمثيل ولا قمة السواء المخلوق ولا تأويل ولا تأويل السواء بالاستيلاء. قال والاستواء معلوم, يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصائل وكذا. وكيف مجهول, كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمه. وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه كذلك الجهمية الذي يقول أنه مختلط المخلوقات, والخلق بائن منه بلا حلول ولا مبادئ ولا ملاصقة. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده وبقيامه ضاحكا, وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول على السنة, وهذه النصوص كلها واردة في كتاب السنة. سميع بصير عليم خبير كل هذا أثبتها الله لنفسه, يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ضاحكا, وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا حديث متواتر بلا كيف شاء بلا كيف, لا الكيف النزول الله أعلم كيف ينزل ولا نؤول. قال فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال, لأنه خالف السنة والجماعة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح تكفير ولا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم, وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا, فقال لها أين ربك, فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة, فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
نعم. وهذا النقل عن الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني يسوي الشافعي في كتابه لسماع الرسالة في السنة. قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه الذي يقول ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا يعني الشافعي, وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط بمسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي. وهذا في صحيح مسلم. معاوية لما فك الجارية في السوداء لترعى الغنم لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وفكها ورضى قال كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده, ثم ندم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فعرض عليه الأمر وشد عليه فقال أسرع اعتقها تكون كفارة لي, فقال ائت بها إلي. فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ربك أين الله من أنا, قال أين الله قال في السماء, قال من أنا قال أنت رسول الله, ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهو مسلم الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا تعتقر بها, ما تجزي الرقبة الكافرة لا بد تكون رقبة مؤمنة, وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها يعني سألها سؤال امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا, فقال أين ربك, فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة, وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وهذا يدل على أن أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات في العلو، وهذا هو الحق، وهو قوله السنة قاطبة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته.
نعم. هذا نقل عن البيهقي رحمه الله، هو الشافعي، وهو قد يؤول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات مستوى على العرش. وهذا النقل من كتابة الشافعي، كتابه الذي سماه الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب العقيدة البيهقي. والبيهقي الشافعي هو أول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتفت من مذهب الأشاعرة. قال: باب القول في الاستواء. ثم قال: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، آمين ثم في السماء. يريد أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، رفع العرش استوى ثم استوى على عرشه، وهو القاهر فوق عباده، إثبات الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. أأمن ثم في السماء في الظرفية، والسماء ظرفية العلو، يعني أأمن ثم في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أأمن ثم في السماء، أراد من فوق السماء. السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في معنى على السماء، وإن أريد بالسماء العلو فتكون في الظرفية على بابها. آمنتم في السماء، يقول وراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في معنى على، وليس المرض أنه شق الجذوع ويصلوا فيها، لا، على جذوع النخل. قال: فسيحوا في الأرض، ليس المعنى أحفروا الأرض ويصلوا فيها، لا، بل معنى سيحوا على الأرض. قال: وكل ما على فهو سماء، كل ما على، كل شيء فوق الأرض يسمى سماء، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، فكما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، هذا قول الجهمية، يقولون مختلط المخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، ليس فوق العرش. نعم. هذا النقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء من جميع الطوائف كلهم يثبتون العلو والفوقية، كلهم خلاف على خلاف مذهب الجهمية النفاذ. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم. هذا دخل عن ابي عمر بن عبد البر النمري المالكي في شرح الموطأ، وهو كتاب عظيم، لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته إن حديث النزول ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا في إثبات العلو وفي إثبات النزول. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته لأنهم من الحديث متواترة ورد في الصحاح والسنن والأسانيد فهو متواتر. قال يوسف ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا حين القافلة في الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى طلوع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته. قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. كيف من أين الدليل؟ قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال ينزل ربنا كل ليلة والنزول لما يكون من أعلى إلى أسفل. النزول لا نعلم كيفية النزول ينزل ويسبحانه فوق العرش الله أعلم كيفية النزول فعل من أفعاله سبحانه تبارك بجلاله وعظمته. لكن لا الحديث فيه إثبات العلو في إثبات النزول. قال في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قال في الجماعة كما قال جماعة السنة والجماعة من جميع الطوائف. قال وهو من حجتهم على المعتزلة في إنكارهم علو الله على مخلوقاته السماء على العرش. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه وكذلك الجهمية وينكرون استواءه على عرشه. فهو فهذا الحديث عن النزول من حجة أهل الحق حجة أهل السنة وجماعة من الطوائف من حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال ينزل لأنه فوق سبحانه وتعالى فدل على أنه في العلو. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة عند الله في العلو لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية فقط الحديث ثم استوى الرحمن عرش استوى يزيل ربنا في السماء الدنيا إذا يصعد الكلم الطيب والعرش سوف يرفعه ورفعه الله إيه يكفي حكاية قراءة إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال هذا أشهر عند العام والخاصة وأنت خاصة العام وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكايته لا يحتاج إلا أكثر من قراءة فقط لأن اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق المضطرون إلى إثبات أن الله في العلو هذا اضطرار لم يوقفهم عليه أحد يعني لم يخبرهم به أحد بل الله تعالى فطرهم عليه فطرهم على أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه فوق السماوات. هذا الأمر فطر عليه الخلق من غير أن يوقفهم عليه أحد ويقنعهم عليه ويخبرهم به. هذا مفطور عليه الإنسان والدواب إذا أصاب الإنسان ضايب رفع رأسه إلى السماء إذا أصاب الدابة شيء رفع رأسه إلى السماء إطلاع. والإنسان الحين يعني يؤذيه أحد يجد طلب العود يرفع رأسه يقول يا الله. هذا اضطراب مع علم الاضطراب يجد الإنسان في نفسه يضطر إلى طلب الله في العلو من غير أن يوقفهم عليه أحد من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا أحد ما وقفهم على هذا أحد الله فطرهم على ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليه ولا أنكره على المسلم ولا أنكر عليهم المسلم حينما يرفعون أيديهم إلى السماء وحينما يطلبون الله في العلو ما أنكره على المسلم فالمسلمون يقرهم على ذلك. وهذا علم اضطراري يجبونها في نفوسهم فطرهم الله عليه من غير أن يخبرهم بذلك أحد ويوقفهم عليه أحد ولا ينكر عليهم أحد من المسلمين. نعم.
وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
نعم هذا أيضا كلام أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه من علماء أهل السنة. قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قول الله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذا فسروها بأي شيء فسروها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه ولا في فوق العرش. فإذا قال قائل أنهم أولكم كيف تؤولون بعلمه؟ نقول ما أول لا. لأن الله تعالى اقتنح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اقرأ الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أول الآية وآخرها وهو بكل شيء عليم. وافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم دل على أنها معية علم. ولهذا قالوا في تأويل الأجمع والإجماع ما قال فرق واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هو مختلط المخلوقات يقال هذا قول مبتدع قول كفري قول مخالف للنصوص مخالف للإجماع مخالف للغة العربية. إذا قال طيب أنا أقول هو معهم حقا معهم يعني معهم مختلط بهم هذه اللغة. نقول لا كلام ليست هذه لغة العرب. لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتداد ولا المحادثة ولا المباشرة. المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة ما فلان مع فلان فلان مع القوم لا يلزم أن يكون مستقبلا ثم معهم برأيه معهم مثلا بتأييده معهم برصته. يقال الأمير مع الجيش والجيش بينه وبين الأمير والسفارة يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته. ويقال فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب فلان زوجته معه اسمع معي هذه زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب يعني في عصبته. فالمعية ما يزم منها الاختلاف ابدا. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الاحناف قالوا لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يتصل بها يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان ثم جاءت بولد لستة أشهر من عقد النكاح ألحق الولد به ولو لم يعلم أنه اتصل بها حسابا على النسب. قالوا لجواز أن يكون من أهل الخطوة لجواز أن يكون من أهل الخطوة يقول كل له كرامة في الأول بعده مواصلات الآن سهل ألقى الطائرة ساعة واحدة لكن في زمانهم ما في مواصلات عندها. المشرقية إذا زوج المشرقية المغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج جاء سنتين جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين بس يحتاج إلى مدة طويلة. فيقول يجوز إذا تزوج مشرقية بمغربية فأتت بولد لستة أشهر من عقد نكاح ولم نعلم أنه اتصل بها نلحق الولد به شفاء الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة يعني يقول هذه كرامة له يمكن كرامة يمكن حصلت الكرامة فانتقل الانتقال يعني كرامة انتقل إليها وجاء معه مالك الولد. فالقصد من هذا أن كلمة المعية معية لا يجب أن اختلاط الناس. حتى قال الأحناف بهذا لو تزوج المشرق المغربية فهو معه فيقول فلان زوجته معه في المشرق وفي المغرب والقمر معنا وهو فوق رأسك ما زلنا سوى لكن معنا. فإذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا وهو معكم أينما كنتم قالوا الله يحسنكم المخلوقات. وهذا الأذعية تفيد الاختلاط وأبطل النصوص العلو والفوقية التي تفيد أفراد على الدليل ضربوا بها أروع الحال وقالوا هذه كلها باطلة ونبطل نصوص الفوقية والبعية والسواء لها على عرشه بإيش بنصوص البعية ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفرتم ببعض اعمل بالنصوص اهل السنة وفقها الله عمل بالنصوص لجل عمل النصوص الفوقية والاستواء واسسوا فوقية الله على خلقه فوقية الله على خلقه واستواء على عرشه وقالوا ان البعية نصوص البعية نصوص هي بعية علم واحاطة واطلاع وبعية نوعان بعية عامة وبعية خاصة بعية عامة هي المؤمن والكافر يقول تعالى وهو معكم اين معكم معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أعلم ذلك ولا أسرى إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا بقيمة هذا التهديد إن الله بكل شيء عليم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى القول هذه المعية العامة للمؤمن والكافر تأتي في سياق المحاسبة والجلسة والتخويف أما المعية الخاصة خاصة بالمؤمن خاصة بالمؤمن بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل قولها إنني معكم أسرى وأرى واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتأتي في سياق المدح والثناء وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد ولا تدل على الاختلاط ولا الالتزام كما فهمه اهل البدع واهل الباطل اهل البدع المعتزله والجهميه جاءوا متاخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنه وضربوا بالنصوص عرض الحائط وقالوا قولا مختلطا ولذلك الائمه والعلماء لهم مؤلفات والشيخ الاسلام ينقل النصوص الكثيره لبيان بطلان مذهب هؤلاء وأنهم ليس لهم سلف من العلم ولا من العلماء وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص وتكلموا بالكلام الكفري فلذلك قام العلماء بنصر دين الله وكتابه وسنة نبيه وردوا عليهم ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
نعم يقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف الخلف المتأخرون من العلماء والمؤمنون والسلف المتقدمون السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم والخلف من جاء بعدهم يوم القيامة تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم تلقاه الخلف عن السلف تلقاه الأصالة على كامل تلقاه المتأخرون على المتقدمين قال إلا ينقل عنهم غير ذلك ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو علو الله على خلقه والسواء على عرشه قال إن هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحمد لله وما لا مدى الحق إلا الضلال. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين والحمد لله وحده.
نعم. ختم الله رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء قال نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. نسأل الله أن نختبر عن الخير ونثبتنا على دينه القويم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ درس بن شبيبة العجري ليل هذه الرسالة الراسية بالبحث حول قول السلف بائن من خلقه وبذاته وقال إن ثلاث بائع من خلقه وكونوا بذاته، وإن كانت لم ترد عن القدامى إلا أن العلماء اضطروا إلى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله مختلف بالمخلوقات، فاضطر العلماء إلى أن يردوا عليهم ويقولوا بائع من خلقه، بائع يعني منفصل، واضطروا إلى أن يقولوا بذاته. ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء إلى ذلك. فهو يقول وفقه الله فشقر جماعة من السلف أن الله جل وعلا بائن من خلقه وأنه مستوى على عرش بذاته وينزل بذاته، بل حتى بعضه بالإجماع كما سأتي الموضع. وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها كالتوضيح والبيان كقوله في القرآن كلام الله غير مخلوق وغير مخلوق، لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه ولهم. لكن لما كان المبتدع يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة ادعى وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت يعني أنه إنما يسكت لريبة. بل قال في هؤلاء الواقفة إنه شر من الجهمية، الواقفة الذي يقول لك وقف وأنا أقول القرآن مخلوق أو المخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من بعض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من تلاقي الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي وجدت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. قال المحقق عليه فلفظة البائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أثرت عن السلف رضي الله عنه، وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء. والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم بائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط به، والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله لخلقه، وقولهم بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويريدون أنه يخلق فعلا هو النزول. وهكذا قال الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله بعد أن ذكر جماعة من السلف أطلقوا اللفظين المذكورين، ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكن معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول لأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع ثم أوسعه بما قاله منهم مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قوله للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك. ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين لا سبب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله أعلم. الإجماع يقول حتى الإجماع على هذه الكلمة بائن من خلقه، حتى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء أذكر منهم من وقفت عليها، الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، كان هو الإمام المحدث أبو زرعة، والإمام أبو عثمان بن سعيد الداري قال رحمه الله غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى وأنه فوق السماء دائما من خلقه. هذا ذكر في الرد على الجهمية كذلك ابن أبي شيبة والإمام بن بطة والإمام أبو سلمة الخطابي والإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كله ذكر هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والطلمنكي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ أحمد ناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا باب رأسه لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتكي على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم ذكر عبد الله المبارك هشام بن عبد الله الرازي عبد الله بن الزبير كلهم ذكروا هذه الأفراد من خلقه. عبد الله بن زبير الحميدي، سعيد بن منصور، ساق بن راهوية، الإمام أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، المزني، بقي بن مخلد، أبو حاتم الرازي، الداري بن عثمان بن سعيد، الإمام أبي شيبة، ابن ضطة، ابن خزيمة، ابن أبي زمنين، الإمام الخطابي، أبو بكر محمد وهب المالكي، إلى آخره. قال ومن ذكر ومن أعلام هذا الزمان الشيخ حسن المعروف الشطي، الشيخ حمد بن معمر، معمر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن طين، مجدد الدعوة الثاني، والعلم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ سليمان بن سحنان، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم، والشيخ محمد المانع، الشيخ صالح المهدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، والشيخ الفقيه محمد بن صالح المسلمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيان، والشيخ علي بن ناصر الفقيه، والشيخ الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمة من القدامى والمتأخرين. وأما كلمة بذاته فالإجماع، الإجماع أيضا. الإمام عبد الله بن سعيد النصري السجري رحمه الله قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد وسفيان عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. فقال هنا في المراكشية، وكذلك أبو الحسن الكرزي قال: قال عقائدهم أن الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الإسلام وأفرادهم كثيرون، أبو يوسف يعقوب بن الله بن الأصحاب الكوفي، ونعم محمد الخزاعي، وعبد الله بن سعيد الكلاب، والحارث بن ناصر المحاسبي، وأبو العباس القادسي، وأبو الحسن علي محمد، والمزني صاحب الشافعي، وعدد كثير. ذكر ما يقرب من عدد كبير، ما يقرب من 45 من ذات. ذكر علماء متأخرين أيضا كلمة بذاته أطلقها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ الزكي بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله. كل هؤلاء مع المتقدمين أطلقوا هذه الكلمة، وبهذا سبب كلمة بذاته اضطر العلماء إليها في القديم والحديث، وكذلك بين المسلمين ليردوا على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواه على عرشه. والله الموفق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه القويم أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض الناس يقول إن قول الله بل رفعه الله إليه لا يدل على أنه في العلو، بل هو مثل قوله إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، كيف الرد؟
بل رفعه الله إليه صريح، بل رفعه الله إليه، فالرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى. دلت النصوص على أن الله تعالى رفع عيسى، قيل إن متوفيك ورافعك إليه، قيل إنه رفعه وإن متوفيك ورافعك إليه. وفي الآية الأخرى في التعبير بالقبض، قيل المعنى أنه إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك، التوفي معناه القبض، يعني قابضك، كقوله استوفيت مثلا الطعام من فلان، يعني قبضته. وقيل المعنى متوفيك يعني أن الله قبضه وهو نائم، رفعه وهو نائم. والنوم موت، هو الموت الصغر. وأما قوله هو مثل قولهم إيش؟
إني ذاهب إلى ربي،
كيف يقول ذرفه الله مثل قوله إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدي، إني ذاهب إلى ربي، هذا ذهب إلى إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هذا معروف مثل موسى عليه الصلاة والسلام فعاده الله ذهب إلى ميقات ربه، وكذلك إبراهيم ذهب إلى الشام. أما قال رافعك إلي ليست مثلها، يعني الرفع، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف قول أحد أئمة الصوفية، فهل يجوز أخذ العقيدة من بعض الطوائف الموافقة لأهل السنة؟
المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر بعض القول الصوفية وأحيانا يذكر بعض الشاعرة ولا يثق على كل ما يقولون، لكن يستدل بقوله فيما يؤيد العلو بصرف النظر عن الأغلاط التي عندها في الجانب الأخرى. فهذا قوله الصوفيين والصوفية كلامه في العلو كلام الحق، وإن كان له أغلاط في نواحي أخرى هذه مسألة أخرى يرد عليه. المؤلف رحمه الله قاعدة حينما يذكر في النار في الحنوية هنا النقول كثيرة ينقل عن بعض الصوفية وغيرهم، إنما يريد أن يستدل بقولهم لما يقع على السنة والجماعة من إثبات العلو والاستواء. أما المخالفة الأخرى التي لهم فهذه لا يوافقهم عليها وردوا عليهم وغيره في أماكن أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن فيكتفى بالحكم عليهم بالضلال دون الكفر، فما هو الدليل على كفرهم؟
الأئمة كفروهم، الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كلام الله صفة مستفادة، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، فمن قال إن صفات الله مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة، وهذا قول كفري. وهذا الذي يقول يقول أنت مخالف الأئمة، وأنت أعلم من الأئمة، هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد، كيف تعارض الإمام أحمد وغيره الآن؟ ما نستفك الآن رحمه الله عارف قدر نفسه، من أنت من تعارض الأئمة وتقول لا دليل؟ الأئمة إنما قالوا هذا على علم وعن دراية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وأتبعها ملكه، فما توجيهكم على ذلك؟
نعم، هذا يذكر أحد الأقوال، أحد الأقوال وأتى في موضع آخر: كل شيء هالك إلا وجهه، قال في إثبات الوجه لله عز وجل، لكنه نقل أحد الأقوال، نقل قولا قيل بهذا وهو قول هو أحد الأقوال، ولا يلزم من هذا أن يكون يرتضي هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن حديث الجارية شاذ لا يصح؟
لا، حديث الجارية حديث صحيح، فهو ما مسلم في الصحيح، صحيح مسلم، صحيح البخاري، تلقفنا لنا بالقبول وما يفيد العلم، من يقول له الشاذ؟ هذا ما قاله إلا أهل البدع، أهل البدع هم الشاذون، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، هذا في صحيح مسلم وتلقت الأمة بالقبول، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، ولهذا فهما يفيدان العلم. ولهذا قال بعضنا لو انه قال لو انه لو حلف بالطلاق ان ما في صحيح البخاري كله حق وفي صحيح مسلم لما حلف قال ما تقطع زوجته، وفلا شك ان هذا ما عدا حروف يسيرة هي التي مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني حروف انقلب على بعض الرواة. وحديث كذلك في صحيح مسلم في أن الله خلق السماوات في 7 أيام واليوم السابع يوم السبع في خلق، وهذا مروى عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، لكن بعض الرواة رواه على أبي هريرة عن رسول الله جعل قال إن الله خلق يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا وكذا ويوم السبت في خلق السماوات في 6 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة، خلقت السماوات في يوم كذا والأرض في يوم كذا والشتاء في يوم كذا، أول المخلوقات يوم الأحد، يوم السبت ما في خلق. ومن سنة مسلم في حديث أنه يوم السبت في خلق، وهذا الحديث ظهر وهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، فوهم بعض الرواة صلوا على الهراء عن رسول الله، هذا هو الحديث يعني في صحيح، وما عدا فهو صحيح ثابت ولا إشكال فيه وليس هناك شاذ، لكن هذا الذي يقول شاذ هو الشاذ، هذا الذي يقول ان الحديث شاذ هو الشاذ، هو الشاذ في قوله لم يقل لم يفقه احد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
إيش؟
يقول: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
المجيء لذاته، مش المجيء، المجيء مجيء من؟ المجيء لذاته. ها؟ نعم. المجيد. ها. عرش المجيد. يقول إذا صار وأنه فوق العرش المجيدي، إذا يجيد بالكسر تكون صفة للعرش، والمجيد بالضم تكون صفة لله، وأنه يا الله سبحانه المجيد صفة لله، المجيدي بالكسر صفة للعرش. فيقول إذا قال عرش المجيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته قد يفسد المعنى. يقول الله، الله تعالى المجيد بذاته، مثل الرحيم بذاته، العزيز بذاته، ما له معنى. ثم أيضا هو مخالف لما لظاهر السياق، لأن السياق أنه صفة للعرش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الخطأ في قول الرحمن بذاته، العزيز بذاته، الرحيم بذاته؟
يقول ما له معنى، ما له معنى كلمة بذاته. يقول المعنى ما يكون سليم. يقول الرحيم، العزيز، الرحيم، ما في داعي تقول بذاته، ما له معنى. نعم. وفق الله جميع الأطراف، ثبت الله جميع الأطراف، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا زال ينقل عن العلماء والأئمة الآثار التي تدل على علو الله على عرشه، علو الله على خلقه وسواه على عرشه، واتصافه بجميع أوصافه. فهذا النقل عن أبي بكر الآجري في كتاب الشريعة المعروف، قال أبي بكر الآجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. فهذا الإمام أبو بكر الآجري أثبت، قال نقل عن أهل العلم، قال يذهب إلى أهل العلم أن الله على عرشه فوق السماوات، تبادلت على ذلك النصوص، وإحنا عرش السماوات ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى. فهذا العلم يذهبون إلى بدلت عليه النصوص، أهل العلم يمرون مع النصوص كيف هو دارج. أهل العلم أهل البصيرة العلم بالله وبأسمائه وصفاته. علماء الآخرة علماء الحق علماء الشريعة يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص يدورون مع النصوص حيث دارت. يقول أبو بكر الأدري الشيء الذي يذهب إليه العلم أن الله على عرشه فوق سماواته علمه محيط بكل شيء. هذا هو الذي دلت عليه النصوص أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. ثم قال قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين. كما قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله محيط بكل شيء. ترفع إليه أفعال العباد في الشريعة تفعل إليه أعمال العباد. ترفع إليه أعمال العباد أفعال العباد. وهذا يدل على أنه في العلو لأن الروح يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر فين قال إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحت عن قبل أي شيء أصل أي شيء هذا نحت اختصار مثل قول حل حول وقال لا سمح حلق له نحت سبحان الله سبح له الحمد لله حمد له. أي شيء معنى كذا اختصار إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له علمه يعني ما يكون نجوى الله رابعهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدرى من ذلك ثلاثة إلا هو معهم بعلمه وهو فوق العرش سبحانه. والآية لا والدليل على ذلك هل هذا تأويل؟ لا ليس بالتأويل. يقول المؤلف قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم كذا فسر الله العلم والآية تدل يدل أولها وآخرها على أنه العلم. يعني العلماء فسروا العلم لماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم. فقرأ الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تعلم. ثم قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فتح الآية بعلم وخمم هذه العلم تدل على أن المعيه المعيوس علم ما يكون مجلس الله يبعهم ولا يكون تأويل. هذا ما يكون تأويل ونظر التأويل ما يكون تأويل من الآية نفسها وليس في الآية حجة على الحلولية. الحلولية يقولون ما يكون مجلس الله يرابعهم بعلم ذاته معهم ولا خلص الله يفوتهم يعني يقول إن الله الصوت المخلوقات الله عما يقولون. فمن نصوص العلو والفوقية التفت على أهل الدليل ضربوا بعرض الحال أبطلوا هذه نصوص البعين. أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين نصوص العلو معقولا أثبتوا نصوص العلو والفوقية وأهل نصوص البعية البعية قوله ما الله إله ودعهم البعية ما يلزم منها الاختلاط والالتزام وإنما هي المطلق المصاحبة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقك وتقول المتاع معك وفوق رأسك. المعية لا تفيد الاختلاط إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب ولا تدل على الاختلاط ولا المباحثة ولا المحادثة على اليمين أو الشمال. يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه ويبكي في الأرض ويقول أنا معك لا يسكت الطفل كم بينه وبينه مسافات هذه معية. والله تعالى هو معهم يعني بعلمه وحفظه واطلاعه. نعم وهو قال المؤلف وهو على عرشه هذا قول المسلمين هذا قول المسلمين قاطعة. أما الملاحدة وأما الحلولية فسروا فطرتهم وخرجوا على قوله وعلى قول المسلمين. نعم
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بالرفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته وهذا مع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف.
نعم، المؤلف رحمه الله قال القول الذي قاله الشيخ ابو محمد بن أبي زيد وأنه في عرش المجيد بذاته، رجع المؤلف إلى قول أبي محمد بن أبي زيد، قد سبق أن نقل هذا قبل صفحات نقل عن ابن أبي زيد هذا في قولها، نقل المؤلف عنه قال ابن أبي زيد عندما ذكر ما ذكر وصار أئمة السلف السنة أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا، وهو عندما ذكر هذا في مقدمة الرسالة يتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وهم المالكية أنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه يعني رب أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو سبحانه فوق العرش ذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. يا قول المؤلف حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، مراده أن الله هو المجيد بذاته. قال ومع أنه جهل واضح فإنه من منزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. يقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى، يكون معنى فاسد. إن مقصود بذلك أن فوق عرش المجيد بالكسر صفة للعرش، والذي تأول قال وأنه يا الله فوق عرش المجيد يريد أن تكون وصف لله. فيقول إن حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا يقول مع أنه جهل واضح فإن يصف بالمعنى جهل واضح، لأن المجيد صفة للعرش وليس صفة لا أتصور لا نخلة لم يعد تصوير الله لا تصور لا نسمح بالتصوير لا نسمح بالتصوير لا زلك تصور إلا بالسلام. يقول انه فوق عرش المجيد بذاته، فالمجيد صفة للعرش، وهذا المبطل رفع المجيد ليكون وصفا لله، فهذا يقول انه جهل باللغة العربية ويفسد به المعنى. يقول مع مراده انه هو المجيد بذاته، ومع انه جهل واضح فانه المجيد يعني قال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته، ماذا معنى غير سليم. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وما في الآية الكريمة في سورة السبع ذات الوجوه في العرش المجيد وفعال للمجيد فيها قراءتان، العرش المجيد وفعال لما يريد، في العرش المجيد في قراءة العرش المجيد وصف لله، وقراءتان للعرش المجيد وصف للعرش، فيها قراءتان مشهورتان الآية تختلف على كلام ابن أبي زيد. يقول قد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء، فالاستواء قال العرش استوى والاستيلاء عاد من علم المخلوقات الله تعالى ملكها وقهرها، أما الاستواء فهو خاص بالعرش والاستيلاء عام جميع المخلوقات. لذلك قال تفرق قال ابن أبي زيد في خطبته على العرش استوى وعلى الملك احتوى، تفرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المسوعين، قال ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر لأن الله في سمائه دون أرضه. هذا لفظه. قال المؤلف والذي قاله ابن أبي زيد ماذا تقول أئمة السنة من جميع الطوائف. يعني كلام أبي زيد هذا ليس خطأ مثل تقوله طوائف المسلمين. يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد لأن الله في سمائه دون أرضه. ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله يختلف بالمخلوقات تعالوا عما يقولون علوما كبيرا. ويسأل أبي القيم رحمه الله هذا في اتباع الجيوش الإسلامية. نعم.
وقد ذكر أبو عمرو أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة.
نعم ذكروا أيضا ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه في سماء الوصول مع الرسول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وقال بذاته للرد على حلولية الجهمية. كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه. ولو لم يتكلم أهل البدع في هذا لما كانت حاجة إلى أن يقال بذاته. يقال إن الله استوى على العرش. لكن أهل السنة أرادوا الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة طبقة البخاري ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة يعني يثبتون استوى الله على العرش بذاته. نعم.
وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان.
نعم ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة المشهورة السنة التي كتب إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال وأئمتنا ثم وصل له الثوري ومالك وابن عيينة سفيان بن عيينة وحمد بن سلمة محمد بن زيد بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. علم الله بكل مكان ولكن سبحانه فوق العرش. المؤلف يكثر من أن نقول عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية وبين أن أهل الجهمية ومعتزلة والأشاعرة قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه.
نعم شيخ الإسلام الأنصاري أبو إسماعيل الحروي أبو العباس الطرقي عبد القادر الجيلاني الحنبلي ومن لا يحصي عدده إلا الله كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوى على العرش وأن الله فوق مخلوقاته بذاته وأن علمه محيط بكل مكان. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول لم يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام وأحدث الأشياء من غير شيء وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الإصفهاني صاحب حجة الأولياء وغيره من المصنفات المشهورة، كتب كتابه في الاعتقاد الذي جمعه، يقول فيه طريقتنا وطريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم. قال عالما بعلم في رد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، الذي يقول عالم بغير علم نحن يثبتون الأسماء والصفات، فيقول لم يزل عالما بعلم اسم صفة، يثبتون اسم الصفة خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسماء دون الصفات، يقول عالم بدون علم يعني الأسماء بدون معاني. لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، هذا قول أهل السنة في الأسماء والصفات. ثم قال: وأحدث الأشياء من غير شيء، يعني خلق الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر الكتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله، يعني من جميع الجهات يعني من جهة القرآن، إذا قرأت فهو كلام الله، وإذا تلوت فهو كلام الله، وإذا حفظت فهو كلام الله، وإذا سمعت فهو كلام الله، وإذا كتبت فهو كلام الله، وإذا تلفظت فهو كلام الله، من جميع الجهات هو كلام الله. كيف الصبر؟ وكلام الله مقروءا، كلام الله متلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسموعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذي يقول لا نقول مخلوق أو المخلوق سمن الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق جهمية لأنها خلف السلف. القرآن كلام الله، لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كل تخصص الفاظ القرآن غير مخلوق هذا من البدع. فيقول المخلوق الواقفة واللفظية من الجهمية، الواقفة الذي لا يتوقفوا لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق، لأنه قد يرد باللفظ بل بالفوق. قال: وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه يعني قال إن إنه ما إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال الملفوظ مخلوق، أو قال المحفوظ مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهل. من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر، يعني على العموم الجهمي كافر، لكن فلان ابن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي المعاني المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم تكفير بالعموم، الجهمية كفار، وقال قول المخلوق كافر، وأنكر رؤية الله في الآخرة كافر، لكن فلان ابن فلان أنكر الرؤية أو أنكر لا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي المعاني. وأن الجميع عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أقال: وأن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش والسواء الله عليه يقولون بها، يعني يثبتون الحديث ويثبتون السواء ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفية السواء الله كذا، ولا يقول مثل السواء المخلوق، وأن الله بائن من خلقه يعني منفصل ليس مختلط المخلوقات، والخلق بائنون منه يعني منفصل عنه، لا يحل فيهم ولا تزيد فيهم، خلاف هذا في الرد على الجهمية. وهو مستوي على عرشه في سمائه دون عرضه. هو مستوي على العرش والعرش فوق السماء. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم.
وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم.
نعم. يقول حبيب عمار لا يقول كما يقول الجهمية. ماذا يقولون؟ يقولون إنه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويقدر على كل شيء، وهم على قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وهو على سبحانه. نعم.
وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحدثت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
نعم. وهذا رواه الاجتهاد في الحجة، وكذلك الشيخ الإسلام في دار التعارض الحموية يقول، نقل عن الشيخ معمر بن أحمد الشيخ الصوفية في زمانه قال: أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف، ثم قال ذكر عن شيخ الوصية إلى أن قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف، لا نقول كيفية كذا كيف استوى، الله أعلم بالكيفية، ولا تمثيل ولا قلنا في السؤال المخلوق ولا تأويل ولا تأويل للسواء بالاستيلاء. قال: والاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، استقر وعلى وصاير وكذا، وكيف مجهول، كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمه، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، كلام الجهمية الذي يقول أنه مختلف المخلوقات، والخلق بائن منه بلا حلول ولا مبادئ ولا ملاصقة، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول عن السنة، وهذه النصوص كلها واردة في كتاب السنة، سميع بصير عليم خبير كل هذا أثبته الله لنفسه، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى عباده ضاحكا، وينزل كل إلى سماء الدنيا على حديث متواتر بلا كيف شاء بلا كيف، لا نكيف النزول، الله أعلم كيف ولا نؤول. قال: فإن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، لأنه خالف السنة والجماعة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح تكفير ولا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها أين ربك، فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
نعم. وهذا النقل عن الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النسوي الشافعي بكتابه لسماع الرسالة في السنة، قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما اعتقد في كتابه الذي يقول ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال وعلماء الأمة وأعيان السلف الأمة لن يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا يعني الشافعي، وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن رقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي، وهذا في صحيح مسلم. معاوية لما فك الجارية في السوداء لترعى الغنم لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وفكها ضربة، قال كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده، ثم ندم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فعرض عليه الأمر وشد عليه، فقال أسرع اعتقها تكون كفارة لي، فقال ائت بها إلي، فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ربك، أين الله، من أنا، قال أين الله، قال في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهو مسلم الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا تستكفر بها، ما تجزي الرقبة الكافرة، لا بد تكون رقبة مؤمنة، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها، يعني سألها سؤال امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات في العلو، وهذا هو الحق، وهو قوله السنة قاطبة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته.
نعم. هذا نقل عن البيهقي رحمه الله، هو الشافعي، وهو قد يؤول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات مستوى على العرش. وهذا النقل من كتابة الشافعي، كتابها اللي سماها الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب العقيدة البيهقي، والبيهقي الشافعي هو أول بعض الصفات على طريق الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتفت من مذهب الأشاعرة. قال باب القول في الاستواء، ثم قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب آمن ثم في السماء. يريد أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، رفع العرش استوى ثم استوى على عرشه، وهو القاهر فوق عباده إثبات الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب إثبات العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. أأمن ثم في السماء في الظرفية، والسماء به العلو، يعني أأمن ثم في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أنتم في السماء أراد من فوق السماء، السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في المعنى على السماء، وإن أريد بالسماء العلو فتكون فيه الرفيع على بابها. آمين. ثم في السماء يقول وراد من فوق السماء، كما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في معنى على، وليس المرض أنه شق الجذوع ويسمى فيها، لا على جذوع النخل. قال فسيحوا في الأرض، ليس المعنى أحفروا الأرض ويدخلوا فيها، لا بل معنى سيحوا على الأرض. قال وكل ما على فهو سبع، كل ما على كل شيء فوق الأرض يسمى سبع، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، فكما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتب من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، هذا قول الجهمية يقولون مختلط المخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، ذاته فوق الأرض. قال نعم. قال أن يقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء من جميع الطوائف كلهم يثبتون العلو والفوقية، كلهم خلاف على خلاف مذهب الجهمية النفاذ. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم. هذا نقل عن أبي عمر بن عبد البر النمري المالكي في شرح الموطأ، هو كتاب عظيم. لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته، إذا حديث النزول ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا في إثبات العلو وفي إثبات النزول. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته، لأنهم من الحديث متواترة، وروث الصحاح والسنن والأسانيد فهو متواتر. يقول يصبح ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين القافلة في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث بصحته. قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. كيف من أين الدليل؟ قال في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال ينزل ربه كل ليلة، والنزول لما يكون من أعلى إلى أسفل. النزول لا نعلم كيفية النزول، ينزل هو سبحانه فوق العرش، الله أعلم كيفية النزول. فعل من أفعاله سبحانه تبارك بجلاله وعظمته. لكن الحديث فيه إثبات العلو وفيه إثبات النزول. قال في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت جماعة السنة والجماعة من جميع الطوائف. قال وهو من حجتهم على المعتزلة، من حجتهم على المعتزلة في إنكارهم علو الله على مخلوقاته في السماء على العرش. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، وكذلك الجهمية وينكرون استواءه على عرشه. فهذا الحديث عن النزول من حجة أهل الحق، حجة أهل السنة وجماعة من الطوائف، حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذا ينزل لأنه فوق سبحانه وتعالى، فدل على أنه في العلو. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة، عند الله في العلو لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية تقرأ الحديث ثم استوى عرش الرحمن عرش استوى يزيل ربنا في الأسماء الدنيا إذا يصعد الكلم الطيب والعرض صفح يرفعه فرفعه الله إيه، يكفي حكاية قراءة، إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال هذا أشهر عند العام والخاصة، وأنت خاصة العام وأعرف من المحتاج إلى أكثر من حكاية، لا يحتاج إلا أكثر من قراءة فقط، لأن الاضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق المضطرون إلى إثبات أن الله في العلو، هذا اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يعني لم يخبرهم به أحد، بل الله تعالى فطرهم عليه، فطرهم على أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه فوق السماوات. هذا الأمر فطر عليه الخلق من غير أن يوقفهم عليه أحد ويقنعهم عليه ويخبرهم به، هذا مفطور عليه الإنسان. والدواب إذا أصاب الإنسان ضايب رفع رأسه إلى السماء، إذا أصاب الدابة شيء رفع رأسه إلى السماء، اضطرار. والإنسان الحين يعني يؤذيه أحد يجد طلب العود يرفع رأسه ويقول يا الله، هذا اضطرار مع علم الاضطرار يجد يسأله في نفسه، يضطر إلى طلب الله في العلو من غير أن يوقفهم عليه أحد، من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا أحد، ما يوقفهم على هذا أحد، الله فطرهم على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليه. ولا أنكره عليهم مسلم، ولا أنكر عليهم مسلم حينما يرفعون أيديهم إلى السماء وحينما يطلبون الله في العلو، ما أنكره عليهم مسلم، فالمسلمون يقرهم على ذلك، وهذا علم اضطراري يجدونه في نفوسهم فطرهم الله عليه من غير أن يخبرهم بذلك أحد ويوقفهم عليه أحد، ولا ينكر عليهم أحد من المسلمين. نعم.
وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
نعم، هذا أيضا كلام أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه من علماء أهل السنة، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في قول الله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، إذن فسروها بأي شيء؟ فسروها بالعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه، ولا فوق العرش. فإذا قال قائل أنهم أول كيف تؤولون بعلمه؟ ما أول؟ لا، لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اقرأ الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه أول آية، وآخرها وهو بكل شيء عليم. افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم دل على أنها معية علم، ولهذا قالوا في تأويلي الأجمع، والإجماع هذا ما قال فرق اثنين ثلاثة أربعة عشرة، أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، هذا إجماع، إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هو مختلط المخلوقات، يقال هذا قول مبتدع، قول كفري، قول مخالف للنصوص، مخالف للإجماع، مخالف للغة العربية. فإذا قال طيب أنا أقول وهو معهم حقاً معهم يعني معهم مختلط بهم، هذه اللغة، نقول لا، كلام ليست هذه لغة العرب، لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتداد ولا المحادثة ولا المواساة، المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، لمطلق المصاحبة، ما فلان مع فلان، فلان مع القوم، لا يلزم أن يكون مختلطا، ثم معهم برأيه، معهم مثلا بتأييده، معهم برصته، يقال الأمير مع الجيش، والجيش بينه وبين الأمير والسفارة، يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته، ويقال فلانا زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، فلان زوجته معه، اسمعي معي هذه، زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب، يعني في عصرته. فالمعية ما يزم منها الشيخ أبدا. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الأحناف قالوا لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يتصل بها، يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان، ثم جاءت بولد لستة أشهر من عقد النكاح ألحق الولد به ولو لم يعلم أنه اتصل بها، حسابا على النسب قالوا لجواز تكون من الخطوة، لجواز تكون من الخطوة، يقول كل له كرامة في الأول، بعده مواصلات مواصلات، الآن سهل سهل على الطائرة ساعة واحدة، لكن في زمانهم ما في مواصلات عندها. المشرقية إذا زوج المشرقية المغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج سنتين، جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين، يحتاج إلى مدة طويلة. يقول يجوز إذا تزوج مشرقي بمغربية وأتت بولد لستة أشهر من عقد نكاح ولم نعلم أنه اتصل بها نلحق الولد به، شفاء الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة، يعني هذه كرامة له، يمكن كرامة حصلت الكرامة فانتقل الانتقال، يعني كرامة انتقل إليها وجمعها وأتت بالولد. فالقصد من هذا ان كلمة المعية معية لا يجب من الاختلاط والانتزاع، حتى قال الأحناف بهذا لو تزوج المشرقية المغربية فهو معه، فيقول فلان زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب والقمر معنا وهو فوق رأسك، ما زلنا سر ولد معنا. فإذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا وهو معكم أينما كنتم، قالوا الله يستر المخلوقات، وهذا المعية تفيد الاختلاط. وأبطل النصوص العلو والفوقية التي تفيد أفراد على الدليل ضربوا بها أروع الحال، وقالوا هذه كلها باطلة، ونبطل نصوص الفوقية والمعية والسواء لها على عرشه بإيش؟ بنصوص المعية، ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفرتم ببعض، اعمل بالنصوص، السنة وفقها الله، عمل بالنصوص، نجل عمل النصوص الفوقية والاستواء، وأثبتوا فوقية الله على خلقه، فوقية الله على خلقه واستواء على عرشه. وقالوا إن المعية نصوص المعية نصوص هي معية علم وإحاطة واطلاع، ومعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة هي المؤمن والكافر، يقول تعالى وهو معكم حين بعثكم، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه، هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ما يكون من نجوى اثنين ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أعلم ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا بقيمة. هذا التهديد، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية العامة للمؤمن والكافر، تأتي في سياق المحاسبة والجزاء والتخويف. أما المعية الخاصة هي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمن بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل، قالها إنني معكم أسرى وأرى، وصروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتأتي في سياق المدح والثناء، وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد، ولا تدل على الاختلاط ولا الالتزام كما فهمه أهل البدع وأهل الباطل. أهل البدع المعتزلة والجهمية جاءوا متأخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنة، وضربوا بالنصوص عرض الحائط، وقالوا قولا مختلطا. ولذلك الأئمة والعلماء ألفوا مؤلفات، والشيخ الإسلام ينقل النصوص الكثيرة لبيان بطلان مذهب هؤلاء، وأنهم ليس لهم سلف من الأئمة ولا من العلماء، وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص وتكلموا بالكلام الكفري. فلذلك قام العلماء بنصر دين الله وكتابه وسنة نبيه وردوا عليهم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
نعم، نقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف. تلقاه الخلف عن السلف، الخلف المتأخرون من العلماء والمؤمنون، والسلف المتقدمون، السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، والخلف من جاء بعدهم يوم القيامة. تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم، تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الأطفال على كامل، تلقاه المتأخرون على المتقدمين. قال إن لم ينقل عنهم غير ذلك، ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قال إن هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحمد لله، وما لا مدى الحق إلا الضلال. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، قال نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. نسأل الله أن يختمها بخير ويثبتنا على دينه القويم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ درس بن شبيبة العجمي، لي هذه الرسالة البراكسية بالزحف حول قول السلف بائن من خلقه وبذاته، وقال إن كلت بائن من خلقه وكونوا بذاته، وإن كانت لم ترجع القدامى إلا أن العلماء اضطروا إلى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله مختلف من المخلوقات، فاضطر العلماء إلى أن يردوا عليهم ويقولوا بائن من خلقه، بائن منفصل، واضطروا إلى أن يقولوا بذاته. ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء إلى ذلك. فهو يقول وفقه الله، فشقر جماعة من السلف أن الله جل وعلا بائن من خلقه، وأنه مستوى على العرش بذاته وينزل بذاته، بل حتى بعضه بالإجماع كما سيأتي الموضع. وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها كالتوضيح والبيان، كقوله في القرآن كلام الله غير مخلوق، وغير مخلوق لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لكن لما كان المبتدع يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة ادعى وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت يعني أنه إنما يسكت لريبة، بل قال في هؤلاء الواقفة إنهم شر من الجهمية، الواقفة الذي يقول توقف ما نقول القرآن مخلوق أو المخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من بعض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من تلاقي الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعهم من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي هيئت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصل في المعرفة. قال المحقق وعليه فلفظة البائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أثرت عن السلف رضي الله عنهم، وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء، والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم بائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط بهم، والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله لخلقه، وقولهم بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا ويريدون انه يخلق فعلا هو النزول وهكذا. قال الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله بعد ان ذكر جماعة من السلف أطلقوا اللفظين المذكورين. ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظين بلاف وبائن لم تكن معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع، ثم أسيعه من قاله منهم مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قوله للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك. ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين فسب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله أعلم. الإجماع يقول حكى الإجماع على هذه الكلمة بائن من خلقه، حكى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء، أذكر منهم من وقفت عليه: الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، كان هو الإمام المحدث أبو زرعة، والإمام أبو عثمان بن سعيد الدارمي قال رحمه الله: غير أن قد اختفرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى وأنه فوق السماء بائن من خلقه. قال ذكر في الرد على الجهمية كذلك ابن أبي شيبة والإمام بن بطة وإمام أبو سلمة الخطابي وإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كله ذكر هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والطلمنكي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ أحمد ناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب رأسه لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتصل على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم، ذكر عبد الله المبارك، هشام بن عبد الله الرازي، عبد الله بن الزبير، كلهم ذكروا هذه الأفراد بائن من خلقه. عبد الله بن زبير الحميدي، سعيد بن منصور، إسحاق بن راهويه، الإمام أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، المزني، بقي بن مخلد، أبو حاتم الرازي، الدارمي، عثمان بن سعيد، ابن أبي شيبة، ابن بطة، ابن خزيمة، ابن أبي زمنين، الإمام الخطابي، أبوك محمد بن هادي المالكي، إلى آخره. قال: ومن ذكر من أعلام هذا الزمان الشيخ حسن المعروف الشطي، والشيخ حمد بن معمر، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن طيب مجدد الدعوة الثاني، والعلم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ سليمان بن سحمان، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم، والشيخ محمد المانع، الشيخ فارس المهدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، والشيخ الفقيه محمد بن صالح المسلمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيان، والشيخ علي بن ناصر الفقيه، والشيخ الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمه من القدامى والمتاخرين. واما كلمه بذاته فالاجماع، ايضا الامام عبد الله بن سعيد النصري السجري رحمه الله قال: وايضا مثلا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمه ومحمد بن زيد وسفيان عيينه والفضيل وابن المبارك واحمد واسحاق متفقون على ان الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. فقال هنا في المراكشيه، وكذلك ابو الحسن الكرجي قال أقاعدهم أن الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الإسلام وأفرادهم كثيرون، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ونعم محمد الخزاعي وعبد الله بن سعيد الكلاب والحارث بن ناصر المحاسبي وأبو العباس القرشي وأبو الحسن علي محمد والمزني صاحب الشافعي وعدد كثير، ذكر ما يقرب من عدد كبير ما يقرب من 45 من ذات ذكر على الموت آخرين. أيضا كلمة بذاتها أطلقها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ الزقي بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن عبد الله بن زيد رحمه الله، كل هؤلاء مع المتقدمين أطلقوا هذه الكلمة. وبهذا سلمنا كلمة بذاته اضطر العلماء يعني في القديم والحديث وكذلك بائن من خلقه ليردوا على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواه على عرشه. والله موفق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه القويم أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض الناس يقول إن قول الله بل رفعه الله إليه لا يدل على أنه في العلو، بل هو مثل قوله إبراهيم إني ذاهب إلى ربي. كيف الرد؟
بل رفعه الله إليه صريح، بل رفعه الله إليه، فالرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى. دلت النصوص على أن الله تعالى رفع عيسى، قيل إن متوفيك ورافعك إليه، قيل إنه رفعه وإن متوفيك ورافعك إليه. وفي الآية الأخرى في التعبير بالقبر، قيل المعنى أنه إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك، التوفي معناه القبر، يعني قابضك، كقوله استوفيت مثلا الطعام من فلان، يعني قبضته. وقيل المعنى متوفيك يعني أن الله قبضه وهو نائم، رفعه وهو نائم. والنوم موت، في الموت الصغر. وأما قوله هو مثل قولهم إيش؟
إني ذاهب إلى ربي.
كيف يقول ضرها الله مثل قوله إني ذاهب إلى ربي؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدي، إني ذاهب إلى ربي، هذا ذهب إلى إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هذا معروف مثل موسى عليه الصلاة والسلام فعاده الله ذهب إلى ميقات ربه، وكذلك إبراهيم ذهب إلى الشام. أما قال رافعك إلي ليست مثله، يعني رفع، الرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى، واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف قول أحد أئمة الصوفية، فهل يجوز أخذ العقيدة من بعض الطوائف الموافقة لأهل السنة؟
المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر بعض قول الصوفية، وأحيانا يذكر بعض الشاعرة، ولا يوافقهم على كل ما يقولون، لكن يستدل بقولهم فيما يؤيد العلو، بصرف النظر عن الأغلاط التي عندها في جانب الأخرى. فهذا قوله الصوفيين والصوفية كلامه في العلو كلام الحق، وإن كان له أغلاط في نواحي أخرى هذه مسألة أخرى يرد عليه. المؤلف رحمه الله قاعدة حينما يذكر في النار في الحموية هنا النقول كثيرة ينقل عن بعض الصوفية وغيرهم، إنما يريد أن يستدل بقولهم لما يقع على السنة والجماعة من إثبات العلو والاستواء. أما المخالفة الأخرى التي لهم فهذه لا يوافقهم عليها، وردوا عليهم وغيره في أماكن أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن فيكتفى بالحكم عليهم بالضلال دون الكفر، فما هو الدليل على كفرهم؟
الأئمة كفروهم، الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كلام الله صفة مستفادة، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، فمن قال إن صفات الله مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة، وهذا قول كفري. وهذا الذي يقول يقول أنت مخالف الأئمة، وأنت أعلم من الأئمة، هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد، كيف تعارض الإمام أحمد وغيره الآن؟ ما نفسك الآن؟ رحمه الله عارف قدر نفسك، من أنت أن تعارض الأئمة وتقول لا دليل؟ الأئمة إنما قالوا هذا على علم وعند راية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وأتبعها ملكه، فما توجيهكم على ذلك؟
نعم، هذا يذكر أحد الأقوال، أحد الأقوال، وأتى في موضع آخر: كل شيء هالك إلا وجهه، قال في إثبات الوجه لله عز وجل، لكنه نقل أحد الأقوال، نقل قولا قيل بهذا وهو قول هو أحد الأقوال، ولا يلزم من هذا أن يكون يرتضي هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن حديث الجارية شاذ لا يصح؟
لا، حديث الجارية حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح، صحيح مسلم، صحيح البخاري، فلا قسم لنا بالقبول، وما يفيد العلم، من يقول له شاذ؟ هذا ما قاله إلا أهل البدع، أهل البدع هم الشاذون، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. هذا في صحيح مسلم وتلقت الأمة بالقبول، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيحان تلقت الأمة بالقبول، ولهذا فهما يفيدان العلم. ولهذا قال بعضهم لو انه قال لو انه لو حلف بالطلاق ان ما في صحيح البخاري كله حق وفي صحيح مسلم لما حلف قال الله يقطع زوجته. فلا شك ان هذا ما عدا حروف يسيرة هي التي مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني حروف انقلب على بعض الرواة. وحديث كذلك في صحيح مسلم في أن الله خلق السماوات في 7 أيام واليوم السابع يوم السابع في خلق، وهذا مروي عن أبي هريرة عن كعب الأحرار، لكن بعض الرواة رواه على بهراء رسول الله جعل قال ان الله خلق يوم السبت كذا ويوم الاحد كذا وكذا، ويوم السبت في خلق السماوات في 6 أيام يوم الاحد والاثنين والثلاثة والاربعاء والخميس والجمعة، خلق عاده في اخر ساعة من الجمعة، خلقت السماوات في يوم كذا والارض في يوم كذا والشتاء في يوم كذا، اول المخلوقات يوم الاحد، يوم السبت في خلق. ومن سنة مسلم في حديث انه يوم السبت في خلق، وهذا الحديث ظهر وهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحرار، فهو بعض الرواة فروع أبي هريرة عن رسول الله، هذا هو الحديث الذي يعني في صحيح، وما عدا فهو صحيح ثابت ولا إشكال فيه، وليس هناك شاذ، لكن هذا الذي يقول شاذ هو الشاذ، هذا الذي يقول أن الحديث شاذ هو الشاذ، هو الشاذ في قوله، لم يقل لم يوافقه أحد عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
إيش؟
يقول لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته.
المجيء لذاته مش المجيء، المجيء مجيء من؟ المجيء لذاته.
الكسر بالضبط.
ها؟ نعم. المجيد. ها؟ عاصم المجيد. يقول إذا صار وأنه فوق العرش المجيدي، إذا يجيد بالكسر تكون صفة للعرش، والمجيد بالضم تكون صفة لله، وأنه يعني الله سبحانه المجيد صفة لله، المجيدي بالكسر صفة للعرش، فيقول إذا قال عرش المجيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته فنفسد المعنى، يقول الله تعالى المجيد بذاته مثل الرحيم بذاته العزيز بذاته، ما له معنى. ثم ايضا هو مخالف لظاهر السياق، بين السياق انه صفة للعرش. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل ما وجه الخطأ في قول الرحمن بذاته العزيز بذاته الرحيم بذاته؟
يقول ما له معنى، ما له معنى كلمة بذاته، فيقول المعنى ما ما يكون سليم، يقول الرحيم العزيز الرحيم ما في داعي تقول بذاته، ما له معنى. نعم. وفق الله جميع الأطراف، ثبت الله جميع الأطراف، وصلى الله على محمد وسلم. سبحان
الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.